إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في تفسير سورة آل عمران إلى الآيات التي يمكن أن يطلق عليها منهاج أهل السنة والجماعة، الآيات من الآية 100 إلى الآية 109، 10 آيات فيها منهج أهل السنة والجماعة، والذي يتلخص في 5 نقاط. الأولى، عدم طاعة أهل الكتاب، والثانية، التمسك بالسنة، والثالثة، التمسك بالجماعة، والرابعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخامسة، عدم مشابهة أهل الكتاب في تفرقهم. آيات عظيمة. قد بينا المعنى الإجمالي لها، ونذكر في هذه المرة ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه حول هذه الآيات. قال قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. نعم، والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قال: هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وصدهم عن سبيله، فهم كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الحق. قال: وقد توعدهم الله تعالى على ذلك، وأخبر بأنه شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومقابلتهم الرسول المبشر، قابلوه بالتكذيب والجحود والعناد. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قال: يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب، الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله، فالكفرة أشد الناس حسدا لأنهم أتباع إبليس، وإبليس أول من حسد، حسد آدم على ما فضله الله تبارك وتعالى به، فامتنع عن السجود وعصى أمر ربه سبحانه وتعالى. قال كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، حسدا من عند أنفسهم. قال وقوله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم. قال وهذا كقوله تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. يعني إيش اللي يمنعكم من الإيمان والرسول يدعوكم؟ فأسباب الهداية حاصلة. قال وكما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما لأصحابه: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ فإذا أسباب الهداية وأسباب الإيمان في أعلاها، هم عند الله تبارك وتعالى، فكيف لا يؤمنون؟ قال وذكروا الأنبياء. قال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، النبي نبي يوحى إليه فكيف لا يؤمن؟ قالوا فنحن، أي الصحابة. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ هذا هو الشاهد. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ولذلك تجد القوم الذين يدرسون السنة ويتعلمونها تجدهم بعيدين عن البدع وعن الضلالات والجهالات. ولما بعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضلوا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا، كتاب الله. وفي موطأ مالك: كتاب الله وسنة رسوله. فإذا الصحابة قالوا، الملائكة قالوا، الأنبياء قالوا، نحن، فلم يأتي الجواب. قال فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء القوم، نجد صحفا، القرآن في صحف، السنة في صحف، شروح السنة في صحف. صلى الله وبركاته. فنحن نؤمن بذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا إيمانا. هذا الحديث أيها الإخوة حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 3215، وأخرجه البزار عن أنس، فهو حديث صحيح. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. وكذلك السنة إذا كانت منتشرة في الناس ويتعلمها الناس فهم قريبون من الإيمان قريبون من الهداية. قال ثم قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية. فإذن أسباب الهداية نعم هي أسباب للهداية، ولكن الهداية عند الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد أناسا يتعلمون السنة ويأخذون منها الكثير ثم يضلون والعياذ بالله. فالهداية من الله تبارك وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولذا أنت تأخذ بأسباب الهداية ثم تدعو الله تبارك وتعالى بالثبات، تأخذ بالأسباب وتدعو بالثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل إسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. قال وقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، ذكر الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وهو وإسناده صحيح في تفسير قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته. قال أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أن يطاع فلا يعصى طاعة، وأن يذكر فلا ينسى، لأن الذكر يعين على الطاعة، وأن يشكر فلا يكفر، والطاعة من الشكر. اعملوا آل داود شكرا، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فهذا إسناد صحيح والأثر مشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه. قال وقد ذهب سعيد بن جبير وغيره إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لماذا؟ لأن اتقوا الله حق تقاته هذه شدة، هذه شدة، يعني اتقوا الله حق تقاته. قالوا فهذه شدة فنسخت بالتيسير فاتقوا الله ما استطعتم، يعني بحسب الوسع والطاعة. نعم والاستطاعة. وأبى ذلك الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما فقال لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ويقوم بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقد ذكرنا لكم عن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه لا منافع، اتقوا الله حق تقاته يعني ما استطعتم، يعني تبذل قصارى جهدك، تبذل ما تستطيعه في تقوى الله تبارك وتعالى، فإذا بذلت ما عندك فقد اتقيت الله حق تقاته. فإذا لا منافاة بين الآيتين. قال وقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، هذا معناه، استمر على التمسك بالإسلام حتى تموت عليه. قال فإن الكريم أي سبحانه وتعالى قد أجرى عادته لو قال بدل العادة هذه سنته لكان أولى، لأن السنة هي الواردة في القرآن، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. فلو قال فإن الكريم قد أجرى سنته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فهذه سنة من سنن الله، أن من عاش على شيء مات عليه. عشت مؤمنا ظاهرا وباطنا فتموت مؤمنا. قد يعيش بعض الناس مؤمنا ظاهرا ولكنه في الباطن إذا خلى بمحارم الله انتهكها، فسريرته خبيثة قبيحة، فهذا يموت على ما في باطنه، فإن العبرة بما في القلب. ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح في صحيح الجامع برقم 5250، عن مجاهد أن الناس كانوا يطوفون بالبيت وابن عباس جالس معه محجم، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشتهم أو عيشتهم، فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا حديث صحيح. لو أن قطرة من الزقوم، وهي شجرة في جهنم عياذا بالله، قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشتهم، قطرة واحدة، فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. فهذا يقتضي ماذا أيها الإخوة؟ يقتضي أن نتقي الله حق تقاته. فهذا حث على التقوى، وترغيب فيها وترهيب من إهمالها، وإلا فالزقوم والعياذ بالله. وكذلك جاء في الحور العين أن امرأة لو اطلعت على أهل الدنيا لأضاءت ما بين السماء والأرض، لو امرأة من الحور العين، فهذا في الجنة وهذا في النار. قال: وقال الإمام أحمد، والحديث عند مسلم، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تنسوا أن هذه الأحاديث عند قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأن الجنة هي دار المسلمين والنار هي دار الكافرين، فهذا يقتضي أن نتقي الله حق تقاته. وتأمل كيف جاءت التقوى في سياق بيان منهاج أهل السنة والجماعة، فعلم أن التقوى أصل من أصول هذا المنهاج، ولا ينبغي أن تشغلك الفتن وحوادث الأيام والليالي عن تقوى الله تبارك وتعالى. ولذلك وصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موعظته البليغ: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عبادة في الهرج، يعني في الفتن، كهجرة إلي. الناس في فتن وفي هرج وأنت في عبادة الله. عبادة في الهرج كهجرة إلي. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه التقوى. ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وهذا الحديث حديث طويل عظيم جليل القدر، ذكره الإمام مسلم، وفيه المخرج من الفتن. لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الفتنة تجي يرتق بعضها بعضا، يصاب الناس بفتنة من العام الماضي وتشتد عليه، تأتي فتنة في هذا العام يقولون التي فاتت لا شيء. لماذا؟ لأن التي بعدها شديدة فترقق التي قبلها. لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه. قال: وتأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم تأتي الفتنة أي بعدها فيقول: هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار. فالحديث حديث طويل، وسياقه في الفتن وأنها تتقى بالتقوى، تتقى بالإيمان بالله واليوم الآخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فناء أمتي بالطعن والطاعون. الطعن يعني بالقتل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة، عذابها في الدنيا، عذابها في الدنيا بالقتل وبالأمراض وبغير ذلك. فالإنسان يعني يستعد للموت، وأنه إذا قتل فهذه كفارة لذنوبه. نعم. قال وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث، يعني وصية أخيرة، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني تحسن الظن بالله. وقال الإمام أحمد والحديث أصله في الصحيحين وذكر بإسناده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله. فالله تبارك وتعالى كريم، فتظن بالله تبارك وتعالى الخير، وأنه يغفر لك الذنوب، وأنه يعينك على طاعته، وأنه سبحانه وتعالى يميتك على الإسلام. قال وقال الحافظ أبو بكر البزار، هذا كله أيها الإخوة عند هذه الآية العظيمة، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، التقوى والسنة. فذكر بإسناده عن أنس قال كان رجل من الأنصار مريضا، فجاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده، فوافقه في السوق فسلم عليه، فقال له كيف أنت يا فلان؟ قال بخير يا رسول الله، أرجو الله وأخاف ذنوبي، للجمع بين الخوف والرجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن، يعني في موطن المرض، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، وأمنه مما يخاف. قال ابن كثير فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده عن حكيم بن حزام قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخر إلا قائما، فهذا يحتاج إلى تفسير، فلذلك قال ابن كثير فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد، يريد أن يبين لك معنى هذا الحديث. قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ألا أخر، الخرور هو النزول كما يخر الإنسان في صلاته إلى السجود، إلا قائما، كيف يخر قائما؟ قال ورواه النسائي في سننه وبوب عليه قال باب كيف يخر للسجود، ثم ساقه مثله. وقيل معناه على ألا أموت إلا مسلما، لا أخر إلا قائما، يعني معتدل، يعني مستقيم، يعني ملتزم بالإسلام، أخر يعني أموت، فيكون مناسبا لهذه الآية، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله، قال بحبل الله بعهد الله كما سيأتي في الآيات التي بعدها عن أهل الكتاب، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله، يعني بعهد من الله، وحبل من الناس يعني عهد من الناس. واعتصموا بحبل الله يعني بالقرآن، ومنهم من قال بدين الله، ومنهم من قال الصراط المستقيم، وهذه تفسيرات كلها صحيحة لأنه لا منافاة بينها. وأطلق على الإسلام وعلى القرآن وعلى الصراط المستقيم، أطلق عليه حبل لأن الحبل يوصل إلى المقصود، الحبل يوصل إلى الإيش؟ إلى المقصود. قال: وقال وكيع، وذكر بإسناده عن عبد الله بن مسعود: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين. يا عبد الله، بهذا الطريق هلم إلى الطريق، فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله هو القرآن. هذا يشبه الأثر الآخر، وهو حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط خطا في الوسط، وخط عن يمينه خططا صغارا، وعن يساره كذلك. قال: هذه السبل ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا أنت مشيت في سبيل الشيطان فقد تفرقت عن سبيل الله تبارك وتعالى. قال: وقوله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. اعتصموا ولا تفرقوا، أمر بالجماعة ونهي عن الفرقة، وذلك أن الجماعة أصل عظيم من أصول هذا الدين، فأمر بها ونهى عن ضدها. قال: وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف. صحيح، الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة في الجماعة، لأن هذا المنهج أهل السنة والجماعة، تلزم جماعة المسلمين، جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على إمامهم وعلمائهم. إن قال قائل: طيب، هذه الحكومات اللي موجودة الآن هل هؤلاء ولاة أمر؟ نقول: نعم، طالما أن الحاكم مسلم فهم ولاة أمر، إن أمروك بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا تخرج عليه، ولكن لا تخرج عليه. إن صار الحاكم يضع هيئة معينة هي المسؤولة عن التعليم وعن العلوم الشرعية وكذا وكذا، فإن كان ما يقولونه صوابا فعليك بلزومه، وإن كان ما يقولونه خطأ فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا تخرج عن الجماعة. فالجماعة إطار يضم الجميع، والجماعة لا تنفي الحوار والمناقشة والأخذ والرد. الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في أمور، اختلفوا في أمور عقدية وإن كانت قليلة، واختلفوا في أمور سياسية، واختلفوا في أمور فقهية، ولكن كانت جماعتهم واحدة، كانت جماعتهم واحدة، فلا منافاة بين الجماعة وبين الاختلاف، الجماعة واحدة ولا مانع أن يحصل بينها اختلاف، لكن ما تشق العصا، ما تجعل الجماعة جماعتين، وإنما تكون جماعة واحدة. قال كما في صحيح مسلم، هذا من ضمن الأحاديث التي تأمر بالجماعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا التوحيد، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شوف كيف الجماعة بعد التوحيد على طول. واحد يقول وين السنة؟ نقول الجماعة هي السنة، الجماعة هي السنة. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الثالث: وأن تناصحوا من والله الله أمركم. فإذا تنصحه ما تخرج عليه، لأن الجماعة التي هي بيئة التوحيد لا تستقيم إلا بمناصحة ولي الأمر. فصار عندنا التوحيد هو الأصل، التوحيد لا يقوم إلا في الجماعة، والجماعة لا تقوم إلا بالمناصحة. وأن تناصحوا من والله الله أمركم. إذا ولي الأمر في يوم من الأيام كفر كفرا بواحا، كفرا بواحا يعني إيش؟ يعني ما أحد يختلف على أن هذا كفر. الناس رايحين يصلوا، قالوا في قرار من ولي الأمر بإغلاق المساجد، ما في صلاة. الناس ما يختلفون أن هذا كفر بالله تبارك وتعالى، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا تناصحوا من والله الله أمركم. قال: ويسخط لكم ثلاثا. قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. والأحاديث في ذلك متواترة أيها الإخوة، متواترة أحاديث الجماعة ولزوم جماعة المسلمين، الأحاديث بذلك متواترة. قال ابن كثير: وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا. قال: وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، وقد وقع ذلك في هذه الأمة، فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فاعتبر يا عبد الله وكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حتى تكون من الفرقة الناجية. قال: وقوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، هذا تذكير بنعمة الجماعة، كيف كنتم قبل الإسلام، كانوا أحزابا متفرقين، كانوا قبائل متناحرة، يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، فجمعهم الله تبارك وتعالى بالإسلام. فنحمد الله تبارك وتعالى على أننا مسلمون. قال: وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج. بعض المفسرين يقول هذا في شأن الأوس والخزرج لأنهم كانوا متناحرين متقاتلين، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: فإنه كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية، وعداوة شديدة، وضغائن، وإحن، وذحول، ذحول يعني عداوات، طال بسببها قتالهم. فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانا متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى. سبحان الله. فالإسلام طالما موجود ولو بقدر قليل تجد المرأة متبرجة، شعرها مبسوط وتلبس القصير وتتكلم وتقول وأنا متوكلة على الله. تجد هذا من بركة الإسلام، ولو بقدر ضئيل. فالإسلام يعني نعمة عظيمة، هو الذي جمع الناس. قال وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأبعدهم الله منها أن هداهم للإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قسم غنائم حنين قسمها في من؟ قسمها في الذين دخلوا الإسلام حديثا من أهل مكة، أعطاهم، كان يعطي بالمئة من الإبل ولم يعطي الأنصار شيء. الأنصار الذين نصروا الإسلام ونصروا الدين ما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فاجتمعوا في دار ووجدوا في أنفسهم، قالوا خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة وجد أهله وأقاربه ونسينا وتركنا، فوجدوا في أنفسهم. فجاءهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنع أن يدخل في هذه الدار غير الأنصار، ثم بين لهم أن نعمة الإسلام والهداية أعظم النعم. فقال لهم كان مما قاله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ ثم قال لهم مطيبا لخاطرهم: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير؟ هؤلاء يرجعون بإيش؟ الذين أخذوا الشاة والبعير يرجعون بالشاة والبعير، وأنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم ترجعون معكم الرسول، هذا أكبر نعمة، وأما هؤلاء يرجعون بالشاه والبعير. الشاه والبعير تناسبهم لأنه في بداية الإسلام، يتألفهم صلى الله عليه وآله وسلم حتى يرسخ الإيمان في قلوبهم، وأما الأنصار ما يحتاجون، الإيمان الذي عندهم كافر. كما في الحديث الآخر لما أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا وترك رجلا آخر، فقال له سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ إني أراه مؤمنا، يعني هذا أحسن من هذا اللي بتعطيه. قال: أو مسلما؟ قال: إني أراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ أنت ما تقدر تحكم بإيمانه، أنت الذي يظهر أمامك أنه مسلم. ثم ذكر له أنه صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل من أجل أن يتألفهم، من أجل أن يتألفهم ويكل الآخر إلى إيمانه، ويكل الآخر إلى إيمانه. قال: وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج، وذلك أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة. صح. ولذلك لا يقض مضاجع الكفار إلا ائتلاف المسلمين واجتماعهم. لا شغل لهم ولا هم لهم إلا تفريق جماعة المسلمين، لأنهم يعلمون تمام العلم أنهم لو اجتمعوا فلا يقوم لهم قوم، والتاريخ يشهد بذلك، لأنهم لو اجتمعوا فالله تبارك وتعالى عليهم، يده عليهم سبحانه وتعالى، كما قال يد الله على الجماعة، يد الله على الجماعة. فالمهم هذا اليهودي ساءه يعني اتفاق الأوس والخزرج، يجلسون معا ويتكلمون معا، فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب. قال لهم ايش، ما تذكرون ايام بعاث، ايام ما قام هذا الاوسي وكذا والخزرج وكذا؟ فاشعل النار بينهم كما هو الشأن الان، يشعلون النار كلما وجدوا اجتماع للمسلمين، كلما وجدوا اجتماع للمسلمين يشعلون فيه نار الفتنة والفرقة، عليهم من الله تبارك وتعالى لعائنه المتتابعة إلى يوم الدين. قال فلم يزل ذلك دأبه، هذا اليهودي، حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض وتثاوروا ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرة. قالوا خلينا نتقابل برا، نذكر أيام زمان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم، فجعل يسكنهم ويقول أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وتلا عليهم هذه الآية واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح. نعم. فإذا كانت الآية نزلت من أجل هذا فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا جملة، نعم بقي لنا شيء آخر. نعم. قال وقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولتكن منكم أمة يعني منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف. قال والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه. هذا كلام منضبط، ما في منافاة أن تكون هناك جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام كل فرد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حدود مسؤوليته، علاوة على أن تكون هناك طائفة في المجتمع هي طائفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمشون في الشوارع وفي الأسواق فإذا وجدوا منكرا أنكروه. قال كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة، هذا غير صحيح، والصواب عن أبي سعيد، فهذا حديث أبي سعيد عند مسلم وهو مشهور. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم، من رأى منكم، هذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل إنسان بحسبه، علاوة على ولتكن منكم طائفة، فالقرآن فيه الطائفة والسنة فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل فرد بعينه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فلا بد من إنكار المنكر بالقلب. فلا بد من إنكار المنكر بالقلب. ولذلك إذا وجد العبد المنكر أمامه ولم يتغير قلبه ولم ينكره بقلبه فهو على خطر عظيم، فهو على خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني خلاص هذا انعدم الإيمان من قلبه إذا لم يكره هذا المنكر. التغيير باليد ربما جلب عليك ضررا، التغيير باللسان ربما جلب عليك ضررا، لكن ما هو الضرر الذي يجلبه؟ الإنكار بالقلب. ولذلك هذه المرتبة واجبة في كل حال. قال: وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن حذيفة، والحديث صحيح، حسنه الشيخ الألباني. نعم، والحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. نعم، فهذه خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عموم العقاب وعدم إجابة الدعاء، عموم العقاب وعدم إجابة الدعاء. الاضطرابات التي تحصل في الدول الإسلامية حمك الله بسبب تضييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذه الاضطرابات هذه من العقاب، هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى، سببها إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: والأحاديث في هذا الباب، والأحاديث في هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وقد عرفنا أنهم اختلفوا فتفرقوا، وإنما قدم سبحانه وتعالى التفرق لأنه النتيجة الحاصلة، فأخر السبب عن الإيش؟ عن المسبب. السبب الاختلاف والمسبب التفرق، فذكر أو فقدم المسبب على السبب. قال: ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضين في تفرقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما: فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال. يقول عبد الله بن لحي: حججنا مع معاوية ابن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني أكثر من اختلاف اليهود والنصارى، يعني الأهواء. كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وإنه سيخرج في أمة أقوام تجارى بهم تلك الأهواء، يعني تسري فيهم هذه الأهواء وتنتشر كما يتجارى الكلب بصاحبه. أهل الأهواء من خالف أهل السنة والجماعة. انظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأي جماعة خالفت الجماعة الأصل في أصل من أصول الدين وفي كلية من كلياته فهي جماعة وفرقة ومن أهل الأهواء. ما تقول مثلا الأحناف أهل أهواء؟ لا، الأحناف إنما خالفوا في مسائل عملية فرعية، ما خالفوا في أصل، إلا بعض الأشياء التي قد يكون الخلاف فيها لفظية، كقولهم إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وليست الأعمال من الإيمان، الذي يسمى إرجاء الفقهاء. فليس اختلاف المذاهب الفقهية من هذا الاختلاف، وإنما الاختلاف يكون في أصل من الأصول، كمن يقول القرآن مخلوق، كمن يقول إن الله لا يرى في الآخرة، كمن يحرف صفات الله تبارك وتعالى، كمن يسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا خلاف لأهل السنة والجماعة في أصل من أصولها. تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب مرض ينشأ عن عضة الكلب الكلب، الكلب لما يصبح مسعور فلا يزال يخرج لسانه، وكلما وجد إنسانا ساوره يعني وثب عليه، فإذا عضه فإنه ينتشر في جسمه مرض يسمى الكلب وينتشر بسرعة. فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتشار الأهواء في الأمة كانتشار الكلب بصاحبه. قال: لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. الكلب المسعور مشكلة. أنا أذكر زمان لما كان الكلب يصبح مسعور كان الناس يخرجون في صف، الكلب يمشي وهم وراءه صفا، ربما ضم 20 إنسانا أو 40 إنسانا، كل واحد معه حجر ورفعه هكذا، ويمشون خلفه حتى يتحينوا فرصة لأن يقتلوه قتلا. ثم قال: والله يا معشر العرب إن لم تقوموا بما جاء به نبيكم. شوف كيف، هذا من كلام معاوية رضي الله عنه، وهو كلام حكيم. يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. وللأسف سار العرب المسلمون قدوة سيئة لغير العرب، قدوة سيئة في الأخلاق وفي المعاملات، حتى إنك لتجد الرجل الأعجمي لا يتعجب عندما يرى عربيا يخونه أو يخدعه أو يأكل حقه أو يظلمه، ولذلك زهدوا فيهم بعد أن كانوا يعتبرونهم صحابة. الناس يتحدثون أن العربي المسلم العربي لما كان يسافر إلى هذه البلاد الهند وباكستان وغيرها كانوا يجتمعون حوله ربما تبركوا به، كانوا يعتبرونهم صحابة. فانظر هذه الكلمة الحكيمة، والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. ثم ذكر عند قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانهم، قال الحسن البصري هم المنافقون رحمة الله عليه، لأن البدع ترجع إلى النفاق. ربما قال قائل إذا كان أهل البدع بهذه الخطورة فلماذا لم يذكرهم الله تبارك وتعالى ويعيد ذكرهم كما ذكر اليهود والنصارى؟ فنقول مذكورون، النفاق مذكور بكثرة في القرآن. سورة براءة تسمى المبعثرة الفاضحة المقشقشة، سورة براءة، لأنها فضحت المنافقين. بل في سورة في القرآن سورة المنافق، ذكر النفاق في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي سور وفي سورة الأحزاب وفي سور كثيرة. لماذا؟ لأن كل مبتدع فهو منافق، يرجع إلى النفاق. ولذلك قال الحسن هنا هم المنافقون. فأما الذين اسودت وجوههم أي أهل الأهواء. وذكر هنا ما رواه الترمذي بإسناده عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق. رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق، موجود هو زين الدين موجود. رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق، فقال أبو أمامة كلاب النار، كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. ففي أن الخوارج من أهل الأهواء ومنافقون وتسود وجوههم يوم القيامة كما ذكر الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. قد عرفنا في المرة الماضية أن تلك إما أن تكون إشارة إلى ما ذكر من أول السورة أو تكون إشارة إلى هذه الآيات المحكمة التي فيها منهاج أهل السنة والجماعة. تلك آيات الله أي هذه آيات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك أي على النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة. وما الله يريد ظلما للعالمين أي ليس بظالم لهم، وهو الحكم العدل الذي لا يجور، لأنه القادر على كل شيء العالم بكل شيء، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه. فالله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، من هداه فبفضله ومن أضله فبعدله، من هداه فبفضله ومن أضله فبعدله. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ربك بظلام للعبيد. الكافر يفتش في نفسه، العاصي يفتش في نفسه، المنحرف يفتش في نفسه، فهو الذي جنى على نفسه وهو الظالم لنفسه، ولم يظلمه سبحانه وتعالى أبدا. قال: ولهذا قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له وعبيد له، وإلى الله ترجع الأمور، أي هو المتصرف في الدنيا والآخرة، الحاكم في الدنيا والآخرة، وإلى الله ترجع الأمور، كل أمر يرجع إلى الله، الهداية ترجع إلى الله والضلال يرجع إلى الله، فالأمور كلها ترجع إليه سبحانه وتعالى. أي أمور يا إبراهيم كما ذكرنا في المرة الماضية؟ من يذكر؟ ثلاثة مشهورة: الأمور الإيش والإيش والإيش. أحسنت. الأمور الكونية، والأمور الشرعية، والأمور الجزائية. الأمور الكونية التي توجد في هذا الكون سواء أحبها الله أو كرهها، والأمور الشرعية التي يحبها الله تبارك وتعالى، والأمور الجزائية الثواب والعقاب في الآخرة، كل هذا مرده إلى الله تبارك وتعالى، فالأمور مرجعها إلى الله تبارك وتعالى. فهذا جملة ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه عند هذه الآيات، ونكتفي بهذا، ونشرع إن شاء الله تعالى في المرة القادمة في الصفحة التي بعدها. ومن كان عنده سؤال في هذه الآيات أو يعني إضافة أو فائدة فليتفضل، فإن القرآن لا تنتهي عجائبه. احنا أجبنا عن هذا في المرة الماضية، قلنا لا يشترط في الأمر والنهي أن تكون مؤتمرا منتهيا، ولكن يعني ينبغي أن تكون مؤتمرا منتهيا حتى يقبل منك. يعني أنا أذكر مرة كان عندنا مدرس اللغة العربية كان يدخن، وكان ينهى الطلبة عن التدخين، يقول: أنا أنهاكم عن التدخين، والتدخين حرام، مع أنني أدخن، لا تقتدوا بي فيها. فربما لو هو تكلم بهذا الأسلوب والله ربما يكون واعظا ومؤثرا